أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 590: إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى هوى للسجود. هوى إلى الركوع، كان قائما حينما هوى إلى الركوع، وبعد أن شرعت الهوي إلى الركوع شرعت الانحناء بعبارة إلى غفل، شط به ذهنه هنا أو هناك، فهوى أكثر فنزل إلى السجود. الغفلة هنا فيها احتمالين: متى حصلت الغفلة؟ بعد أن تحققت الركوع، ربما قال هذا راكع ثم واصل ونزل، فعند متى غفل؟ بعد أن صار راكعا، فهوى ونزل إلى السجود. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه غفل قبل أن يصل إلى مسمى الركوع. مسمى الركوع يعني ما يصدق عليه أنه ركوع، هذا مسمى الركوع. فإذا كان بعد تحقق مسمى الركوع فهنا نقول ركع عن قيام، أليس كذلك؟ حتى وإن لم يأتي بالذكر الواجب، ذاك ذكر واجب لكن ويجب القيام به لكنه ليس بركن، صحيح؟ فنقول صلاته هذا صحيح، يواصل صلاته. أما إذا كانت الغفلة متى؟ كانت الغفلة قبل الوصول إلى مسمى الركوع، فإنه هنا يقال بأن هذا الشخص لم يركع، أنه غفل وواصل بعد في المسألة، فهنا لن يركع، فلا بد له من الانتصاب ثانية، الانتصاب قائما ثانية والركوع لكي يكون ركوعه عن قيام. أما إذا ما انتصب، إذا فقط قام بهيئة المنحني وصار راكعا، هي تصير مشكلة إضافية، تكون المسألة يصير هنا ركع بدون قيام. إذا رفع رأسه مرة أخرى وركع صار زاد ركوع. خلنا نشوف المسألة. إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي إلى الركوع غفل حتى هوى للسجود. فهنا احتمال. الاحتمال الأول: فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئا ما في حد الركوع، مثلا صحت الصلاة. هنا الآن توقف ولو آنا ما، ولو ثانية، ولو جزء من الثانية، المهم أنه صدق عليه مسمى الركوع، مسمى الركوع صدق. هنا نقول له الأحوط استحبابا لك أن تنتصب ثانية، ليكون أي انتصار هذا الذي نريده منه؟ الانتصار الذي هو بعد الركوع. نعم، الانتصار الواجب ليس الانتصار الركن، القيام الواجب لا القيام الركني. بعد الركوع قلنا القيام واجب مو ركن. ليش قال والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا؟ ليش ما قال الأحوط وجوبا؟ أو ليش ما أتى ويجب عليه القيام منتصبا؟ هواء إلى السجود. العلة ما وضحت لي العلة. الآن ليش ما قال ويجب عليه القيام ليجب على ذلك؟ يعني هذا الآن هو هنا يريد أن يتكلم عن القيام الذي بعد الركوع. هذا المكلف فقط ماذا ترك؟ ترك شيئين: ترك الاستقرار والذكر في الركوع، وترك شنه؟ وترك القيام بعد الركوع. هاي شيئين، صحيح؟ هو الاستقرار والذكر بعد واضح لا يمكن القيام بهما، لأنه إذا أتى بهما سيأتي بهما في حال ركوع يزيد ركنان، فما يريد يأتي بهما. القيام شلون؟ القيام هنا ايضا قد يقال كما علّه الظاهر على ارسيل ستان ان محله قلسات، لذلك لا يجب، هو انما يجب بعد الركوع. نعم
يجب عن الركوع،
يعني هذا لا يعني الواجب هو القيام بعيد الركوع، مو اي قيام يكون، لذلك تحتاج سياسة استحباب بالاتيان به، لن يجزم بسقوطه جزم تام، لكن فاحتاط احتياطا استحضاريا بالاتيان به. توجهتنا المسألة بالنسبة الى القيام الثاني مو القيام الاول الذي هو قبل الركوع. حب والاحرص استحبابا ان يقوم منتصبا، وجه الاحتياط الاستحضاري ان محله اساسا قلصات. حب ثم يهوي الى السجود، وإذا التفت إلى ذلك، خب إذا التفت إلى ذلك يعني إلى شنو إلى ذلك؟ يعني إلى أنه قد هوى بدون أن يرفع، وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته، ما يحتاج بعد من الاحتياط الاستحباب بالقيام، ما يحتاج أنه سيزيد سجدة هنا. شوفوا عندما سجد التفت إلى أنه لم يتوقف في الركوع ولم يقص القيام ولم يأتي القيام بعد الركوع، متى التفت وهو في السجدة؟ هنا لا نقول له الأحرص استحبابا أن تجلس وتقف ثم تسجد، بل تمضي في صلاتك. وجهتون؟ وقد دخل يقول وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الثانية، في السجدة الأولى مضى في صلاته، والأحرص استحبابا إعادة الصلاة بعد الإتمام، احتياط استحبابي. خب وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الثانية صح سجوده ومضى، حتى احتياط استحبابي هنا بإعادة الصلاة لا يوجد. نعم مضى في صلاته حتى احتياط استحبابي ما موجود شيء، ما عليه في المورد الثاني يجينا احتياط الجوبي، ما عليه هنا لا يوجد حتى احتياط شنو استحبابي في هذا المورد، حتى احتياط استحبابي ما موجود. ما الفارق بين هذا المورد والمورد الثاني؟ ما الفارق بين هذا المورد والمورد السابق؟ هناك التفت، هناك احتاط احتياطا استحبابيا لإعادة الصلاة، التفت إلى أنه لم يأتي بالقيام متى؟ وهو في السجدة الأولى، فجزمان لم يأتي إلى الآن بالركن، شوفوا لم يأتي إلى الآن بالركن، لأن الركن إنما يكون في السجدتين، دخل في السجدة الأولى غير معلوم أنه ركن، غير معلوم بأنه تتحقق به الركنية. فالسيد هنا متردد، الآن بيان وجه المسألة شوي يمكن يكون صعب عليكم، نبين عليكم أو نتركها نبين. خب يوجد فارق هنا، شوفوا هذا الإنسان لم يأتي بالقيام، خب القيام الذي هو بعد الركوع، خب سجد السجدة الأولى، تعالى نفرضه سجد السجدة الأولى فقط، تعالى نفرضه دخل السجدة الثانية. جيد، إذا كان قد سجد السيدة الأولى فقط، فالسيد السيستان يقول له أكمل صلاتك لا تبدأ إلى القيام، أكمل صلاتك وأعدها على الأحرص استحبابين. خب أما في المورد الثاني وهو مورد ما إذا شنه دخل السيدة الثانية، فإن السيد السيستاني يقول اكمل صلاتك ولا تحتاط حتى بالإعادة، ما في حاجة للإعادة للإحتياط الاستحبابي بالإعادة. ليش؟ لأنه في هذه الحالة الأولى لاحظ استحبابا إعادة الصلاة، لأنه يحتمل يوجد احتمال ولو بسيط عند السيد السيستاني لأن مكان القيام لا زال موجود. وجهتم المسألة، مكان القيام لا زال موجودا، فقال بأن الأحرص استحبابا أن يعيد الصلاة لأنه ربما أنقص قياما واجبا وهو لا زال لم يتجاوز محل القيام. واضح لكم جدا؟ أوضح أكثر؟ خلنا نعيد المثال بشكل أوسع عليكم شوي. ثلاث احتمالات عندنا، احتمالين. الاحتمال الأول أن يتذكر قبل الدخول في السجدة الأولى. هنا في الثاني جزم قال الأحوط استحبابا، شوف الأحوط استحبابا أن يرجع إلى القيام ثم يأتي بالسجدتين، ولا حاجة هنا إلى إعادة الصلاة. هذا الاحتياط، هذا المورد الأول. ثلاث موارد عندنا. المورد الأول أن يتذكر قبل الدخول في السجدة الأولى، فهنا الأحوط استحبابا أن ماذا؟ أن يقوم ثم يسجد عن قيام. صحيح؟ جيد. ليش قال احتياط استحبابي؟ هو يرى أن المورد، أن المكان قد فات، لكن عنده في النفس شيء من أن المورد، أن مورد مكان القيام فات أم لم يفوت، فيكون احتياط استحبابيا بالإتيان بالقيام ثم السجود. وهنا لا حاجة للإتيان لإعادة الصلاة على ذلك. خب المورد الثاني يكون قد دخل في السجدة الأولى. خب إذا دخل في السجدة الأولى، السجدة الثاني هنا أيضا متردد في أن محل القيام فات جزما أم لا. لو فات جزما ما كان يحتاج إلى إعادة الصلاة، تجدون. لكن أيضا إن الشيء قال يكمل الصلاة لأنه لكي لا يحتاج إلى زيادة سجدة، يكمل الصلاة ويحتاط إعادتها احتياطا استحبابيا. أما إذا دخل في السجدة الثانية فجزمان بلا أي شك أنه هنا جزمان قد فات محل القيام، فلا معنى للإتيان به في أثناء الصلاة لأن محله قد فات. صحيح؟ وعليه فلا حاجة هنا إلى إعادة الصلاة، بخلاف المورد السابق المورد الثاني يعني. فإنه شنه؟ فإن الدخول في السجدة الأولى، وإن كان من الأساس السيد يرى أن مورد القيام قد فات، لكن ماذا؟ لكن في نفس الشيء يبقى احتمال ولو خفيف أنه مورده لا زال موجودين، فاحتاط بالإعادة. يعني نفس الوضع الجبهة والمساجد. بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية، قبل الدخول في السجدة الثانية يدخل في المورد الثاني مو في الثالث. في أثناء السجود أو بعد السجود، المهم قبل الدخول في السجدة الثانية. وجه؟ ليش على الواجب؟ تجاوز المحل. مو هذا عندهم، عندنا اتفاق على انه شنو هو تجاوز المحل، لكن هل دخل في الركن؟ دخل في واجب، ما عندنا مشكلة هنا. تجاوز المحل شيخنا، احتاج اتوقف شوي وبين لكم بعض النقاط. تجاوز المحل إنما نأتي به متى؟ شوف أنا الآن دخلت في التشهد وأنا جازم بأني لم أسجد السجدة الثانية. شوفي يعني إذا دخلت في التشهد وأنا جازم أني لم أسجد السجدة الثانية، لا نقول لأني تجاوزت المحل أرجع، بل لابد من الرجوع. متى التجاوز هنا ينفع؟ عندما أكون شاكا في ماذا؟ شاكاً في الإتيان في السجدة الثانية أم لا. أقول دخولي في التشهد معناه أني أتيت في السجدة الثانية. فشيخنا التجاوز ذاك الذي تشير إليه هناك، الذي أشرنا إليه يوم أمس، ما هي ثمرته؟ التفتوا إذا تفرقون بين الموارد، مهم لأنه الخلط بين هذا المورد وذاك المورد هنا يخلي القواعد معكم خير منهم كوكتيل على قولتهم. التفت هناك يوم أن قلنا أشرت في الإتيان بتكبيرة الإحرام، إذا سكرت في الإتيان بتكبيرة الإحرام وقد دخلت في بعض حالات كم بشكك مو كذي؟ هنا لا يوجد شك في أنه قام بعد الركوع، متيقن أنه لم يقم. شيخنا توجه يا متيقن أنه لم يقم. نفس الشيء هناك في تكبيرة الإحرام، لو قرأت سورة الفاتحة وأنت وتيقنت بعد ذلك أنك لم تأتي بتكبيرة الإحرام، نقول لك أمضي في صلاتك، لا نقول أمضي في صلاتك، لأنك لست شاكا. الدخول في الجزء اللاحق إنما ينفع متى؟ إذا كان هناك شك في الإتيان بالجزء السابق أم لا. هاي جزئين، هذا الجزء السابق وهذا الجزء اللاحق. إذا دخلت في الجزء اللاحق ثم شككت أني أتيت في الجزء السابق أم لم أأتي به، هنا ينفعني الدخول. في موردنا أنا مو شاك، أنا متيقن أني لم أأتي بالجزء السابق. هنا يصير فرق بين السجلة والسجلتين لأي جهة، لأن إذا سجل السجلة الثانية جزما أتى بالركن، أما السجلة الأولى فمو جزما، هذا يعتبر ركن فيعتبر تجاوز، لأنه بالنسبة إلى الجزء المنفي لو نسيت جزءا فالصلاة قاعدة، احفظوا هذه القاعدة. إذا نسيت جزء من الصلاة بتجينا هذه القاعدة، بس خلوها في ذهنكم وبتجينا مقررة في محلها. إذا نسيت جزء من الصلاة ترجع وتأتي به أم لا؟ الفقهاء يقولون نعم، لا بد من الرجوع إذا كان هذا الجزء واجب من الرجوع والإتيان به، إلا واجب، إلا يعني مثلا نسيت الفاتحة، نسيت التشهد، نسيت أي واجب من الواجبات، فيجب العودة والإتيان بهذا الواجب، إلا إذا دخلت في الركن الذي بعده. أي واجب تنساه، الصلاة مركبة من واجبات عديدة، أنت نسيت التشهد وأنت تريد بدأت التسليم، السلام علي ثم التفت أنك لم تأتي بالتشهد، لا بد من الرجوع والإتيان بالتشهد. نسيت التشهد وأنت في القيام تأتي بالتسبيحة في الركعة الثالثة، ما صار كلام واضح؟ صب هنا في مورد كلامنا، نرجع أطلنا شوية المسألة، نرجع إلى مورد كلامنا في القيام. هذا الإنسان قام مو كذي؟ عفوا نسي القيام فهو إلى السجود، صب ما دام ما دخلت السجود جزما ما دخلت في فعل الواجب، صحيح؟ دخلت في فعل الواجب. خب ليش السير الثاني ما قال يجب عليه القيام؟ لأن السير الثاني من الأساس يرى أن هذا القيام بعد الركوع، فحيث أنه بعد الركوع لم يقوم ففات محل القيام أساسا، لكن مع ذلك في نفسه شيء فقال الأحق استحبابا أن يقوم ويأتي بهذا القيام، أن ينتصب قائما ويأتي بالقيام، واضح؟ خب إذا التفتوه في السجدة الأولى، هل نسأل هنا، هل السجدة الأولى، هل الدخول في السجدة الأولى دخول في الركن أو الدخول في الركن يتحقق بالسجدة الثانية؟ صار واضح؟ إذا كنا نقول بأن الدخول في الركعة في السجدة الأولى دخول شروع في الركن، فجزما يقينا بلا أدنى شك أن القيام السابق فات محله جزما، واضح؟ لكن حيث أن السير الثاني يتردد في هذا الأمر فقال الأحق استحبابا هنا أن يواصل صلاته ثم يأتي يعيد الصلاة متى؟ بعد أن ينتهي من صلاته يعيد الصلاة. ليش؟ لأنه يحتمل أنه الدخول في السجدة الأولى لا يحقق الركنية، والذي يحقق الركنية هو الدخول في السجدة الثانية. خب أما إذا دخل في السجدة الثانية فالسير الثاني يقول جزما لا يحتاج إلى إعادة الصلاة. ليش؟ لأنه إنما التفت على الدخول في السجدة الثانية وهنا جزما فات المحل، فلا معنى أن يكون مخاطبا بالعودة إلى القيام، بخلاف المورد السابق فنحتمل ولو احتمال طفيف أنه مخاطب، ولو احتمال طفيف هذا الاحتمال ينجز لنا احتياطا بشنه بإعادة الصلاة. نقرأ المسألة تفتت واجب. خب يقول ثم يهوي الى في وقت المسألة، نرجع شوي على الأساس، والأخص استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود، هاي المورد الأول. وإذا التفت إلى ذلك وقد دخلت السجدة الأولى مضى في صلاته، مضى في صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الإتمام. قلنا وجه الاحتياط الاستحبابي من جهة أن السيد شنو يشك، ولو شكا غير معتنى به، يشك في أن ماذا؟ شك طفيف يعني لا يهتم به، وإلا لازمه بهذا بإعادة الصيام. قال والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الإتمام من جهة أن الإتياء أن الدخول في السجدة الأولى هل هو دخول في الركن أم لا؟ هو يعتبره دخول في الركن شيخنا. وإذا التفت إلى ذلك وقد دخلت السجدة الثانية، وإذا التفت إلى ذلك فقد دخل في السجدة الثانية صح سجوده ومضى. ليش؟ لأنه هنا جزمان بلا أدنى شك لا بلا أدنى شك أنه قد دخل في الركن فلا يكون مخاطبا للعودة إلى القيام. فهو عليه فلا معنى لمخاطبته لإعادة الصلاة. فاصل وإن كانت الغفلة قبل تحقق من ثم الركوع. نرجع إلى أصل المسألة. هوى إلى الركوع عن قيام ثم في أثناء الهوي غفل فهوى إلى السجود. قلنا احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الغفلة بعد تحقق من ثم الركوع وتتقدم الكلام عنها. الاحتمال الثاني أن تكون الغفلة قد حصلت قبل تحقق من ثم الركوع. بعبارة أخرى لم يركع هو. فهنا عاد إلى القيام منتصبا. عاد يعني يجب عليه أن يعود إلى القيام منتصبا ثم يهوي إلى الركوع ثم هوى إلى الركوع خب ومضى وصحت صلاته. هذا إذا لم يكن قد دخل في السجدة الثانية. يعني سواء دخل في الركعة في السجدة الأولى أم لا. أما إذا دخل في السجدة الثانية فإن نفس دخوله في السجدة الثانية يعني أنه أتى بالركن. يعني أنه أتى بالركن وعليه نعم. إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة. فليش أحتاط وجوبا؟ ليش لم يفتي؟ لم يستطح للواجب. لم يتضح ليش احتاط وجوبا. المفروض يوصي بأنه هنا زاد ركنا جزما. خب لا ما يسمون بهذا المعنى. يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام. مع الإمكان يجب الاعتدال في القيام لكن مع الإمكان. يعني إذا كان متمكنا من الاعتدال في القيام يجب عليه ذلك. والانتصاب فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل هذا القيام. هذا مو قيام صحيح. وكذا إذا فرج بين رجليه فتح رجليه هكذا على نحو يخرج عن صدق القيام عرفين. مثل هذا أولئك الذين يلعبون الألعاب الرياضية يفتحون أقدامهم ولا تعتبرهم قائمين أصلا. مو كذي؟ يستحيل ليه هكذا؟ خب وإن لم يخرج عن صدقه يقول بل وإن لم يخرج عن صدق القيام على الأحواط. على الأحواط احتياط وجوبي. يعني بل على الأحواط وجوبا أنه شنه إذا فرج إليه مقدار زائد عرفين وإن لم يخرج عن مسمى القيام لكنه زائد أكثر من المعتاد مثلا هكذا. خب هذا ماذا؟ وإن كان يعتبر قائم لا زال يعتبر قائم لكن هذا تفريج زائد. الأحوط وجوبا ماذا؟ بطلان هذا القيام. فإذا أتينا احتاط وجوبا ببطلان هذا القيام فإنه إن أتى به عمدا بطلت الصلاة وإن أتى به سهوا في حالة كبيرة الإحرام أو في القيام الذي هو قبيل الركوع أيضا فالأحوط وجوبا بطلان الصلاة. خب في الأجزاء الواجبة غير الركنية نعم لأنه توقف على العين. خب نعم لا بأس بإطراف الرأس. مو قال منتصبا الانتصاب يعني مستقيما هكذا. خب إطراف الرأس ينافي الانتصاب. يقول نعم لا بأس بإطراف الرأس انزال الرأس يعني لا مو هكذا الإطراف يعني الانزال هكذا. خب ويجب أيضا في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والماشي. يعني في القيام يجب أن يكون الإنسان مستقرا. بأي معنى يكون مستقرا؟ بمعنى لا يكون متحركا أو بالمعنى المقابل للمشي والراكض والجاري. يقول لا بالمعنى المقابل للمشي والراكض والجاري. فيعني بعبارة أداق يعتبر يشترط في القائم لا يكفي مجرد القيام بل لا بد من عدم المشي والجاري. واضح؟ بالمعنى المقابل للجري والماشي يعني أن لا يكون جاريا ولا ماشيا. وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة. خب تشترط ان يكون مستقرا بمعنى مطمئنا لا يتحرك لا يكون في حاله حركه مثلا هكذا. لان الانسان قد يقف لكنه ماذا غير ثابت صحيح. طب واما الاستقرار بمعنى الطمانينه في اطلاق اعتباره مبني على الاحتياط يعني اشتراطه هو الاحوط وجوبا. اشتراط الاستقرار اشتراط الطمأنينة هو الأحوط وجوبا ليس بفتوى عند السيد السيستاني وعليه لو حصلت على فقيه لا يشترط ذلك وكان هو الأعلم بعد السيد السيستاني يمكن الرجوع إليه. فتصلي من دون طمأنينة في القيام التفت المثلة خب مبني على الاحتياط خب فاصل والأحوط وجوبا الوقوف في حال القيام على القدمين جميعا لا على قدم واحدة. شخص يقف يرفع رجل ويضع رجل واحدة فقط على الأرض يقول أنا واقف حيث واقف. يقول الأحوط وجوبا الوقوف في حال القيام على القدمين جميعا فلا يقف على أحدهما دون الأخرى ولا على أصابعهما فقط أصابع القدمين ولا على أصل القدمين مثلا هذا أول القدمين من الخلف مثلا ولا على أصل القدمين فقط كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتمال على عصا أو جدار أو إنسان في القيام مع التمكن من ترك ذلك. أما إذا لم يكن متمكن من ترك ذلك كان لا يتمكن من القيام إلا إذا اعتمد على عصا مثلا. كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتمار على عصا أو جدار أو إنسان في القيام مع التمكن من ترك هذا الاعتماد. وإذا دار الأمر بين القيام مستندا والجلوس مستقلا تعين الأول يعني تعين القيام مستندا. إذا قدر تقدم انه شنو هو الاحوط وجوبا ان يكون على الرجلين اذا كان في حال الذكر من هذا القيام كما نتكلم عنه بما هو ركن نتكلم عنه بما هو واجب ايضا في حال القراءة اذا رفع رجليه هذا لا يصح. لكن لو رفع رجلا صار صحيحا مثلا فرفع رجلا ثم وضعها وهو ساكت لا يضر هذا. يا شيخنا لا الماشي موقوف على ماذا؟ موقوف على كونه ماحيا لصورة الصلاة. هنا قد يقال بأن المشي ماحيا لصورة الصلاة. في المغصوب يمشي خروج عن القاعدة. يا شيخنا التفت وهو في الصلاة خب اصلا قال حتى ولا يضر حتى قوات الاستقرار هناك اشار دقق اذا ترجع للمقصود اشار الى انه ولا يضره هنا قوات الاستقرار. ترجع للمقصود هناك اشار اذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله ولو منحنيا او منفرج الرجلين صلى قائما. يعني هذا انسان مريض ولا يتمكن من القيام إلا منحنيا أو منفرج الرجلين لمرض معين مثلا خب يقول صلى قائما يعني لا يغير صلاته إلى الجلوس لا يصليها من جلوس بل يصليها من قيام إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا. عرفا يقال هذا قائم وإن كان منحني لكنه قائم خب ولو هو مفرج الرجلين لكنه قائم بلحاظ حاله من المرض والصحة يعني ولو منحنيا لو كان كبير السن مثلا أو منفرج الرجلين لكونه مريضا مثلا صلى قائما. وإن عجز عن ذلك عجز عن ما يصدق عليه القيام عرفا صلى جالسا. وفي هذه الحالة ويجب الانتفاع والاستقرار والطمأنينة ويجب في حال صلاته من جلوس أن ينتصب يعني لا يصلي هكذا على منتصار هكذا انتصار صحيح. والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام، هذا مع الإمكان، وإلا فمع عدم الإمكان سوف لا يتمكن من الاستقرار أو لا يتمكن من الانتفاع وما شابه ذلك، اقتصر على الممكن لا يصف الميسور بالمعسور. فإن تعذر الجلوس حتى الجلوس هذا الإنسان لا يتمكن منه، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صرف مثلا مستندا أو ما شابه ذلك، صلى مضطجعا على الجانب الأيمن، يعني هذا الجانب الأيمن يضطجع عليه ويصلي. حب ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، تقدم أن المدفون يوضع رأسه إلى يمين القبلة ورجله إلى يسار القبلة مجري حب مستقبلا للقبلة. حب هنا نفس الكلام هو الكلام. حب كالمدفون ومع تعذر ذلك فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوبا في الترتيب بينهما. وإن تعذر الأحوط وجوبا أن يرتب، يعني إن تمكن من الأيمن يقدم الأيمن على الأيسر. وإن تعذر حتى الصلاة على الأيسر تعذر، صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، سرد القبلة هنا الرجلين هنا والرأس هنا يعني هكذا كهيئة المحتضر، ويجب أن يومي برأسه للركوع والسجود مع الإمكان. خب والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، يعني مثلا يومي للركوع هكذا للسجود هكذا، فجأتون يعني ينزل رأسه ويقصد رأسه أكثر في حال السجود، لأنه لا يتمكن خب من السجود بعد، هذا الإنسان مكسر تماما. خب ومع العجز صرف حتى تحريك الرقبة ممنوع عليه، فيه كسر في رقبته، نقول له ومع العجز أو مع بعينيك يومي بعينيه يعني يغمض، خب لا بأس ما في فرموش بعد يومي بسلبه بعد شو نسوي له. خب ما يعني ما رأيت من الفقام تعرض، لكن الإيماء يعني يأتي بما من شأنه أن يشير إلى الركوع أو السجود، فليكون هذا هو الملاك لأنه لا يحضرني الآن وجود رواية المقام. خب إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما، يتمكن من القيام لكن الركوع قائما لا يتمكن منه، يقول إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما، صلى قائما وأومئ للركوع، مكث رأسه مثلا، والأحرص استحبابا أن يعيد صلاته من الركوع جالسا. وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومئ للسجود أيضا، مكث رأسه أكثر للسجود. وقد تقدم نظير ذلك عندما تكلمنا عن ماذا، عما لو كان في مكان بحيث لو ركع أو سجد إلا اتسخت ثيابه وكان ذلك موجبا للحرج الشديد عليه. خب المصلي جالسا إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة، هذا كان يصلي جالسا وهو في حال الجلوس مر عليه الخضر عليه السلام، كان مكسر لا يتمكن من القيام، فمر عليه الخضر عليه السلام فمسح عليه وقال له الآن أنت صاحي البدن، الآن تمكن من ماذا؟ من القيام. هو كان جالس ويقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، خب الآن التفت إلى أنه صار قادر على القيام مثلا، خب يقوم وفي حال قيامه يترك القراءة، فإذا قام يكمل القراءة. خب يقول ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، في حال الانتقال من القيام من الجلوس إلى القيام، القراءة مثل الفاتحة، الذكر مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خب ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، خب هو أتى بنفس سورة الفاتحة أو بسورة الفاتحة بأكملها وبصيغ عليه السورة، لا يحتاج إلى إعادة ما مضى لأنه أتى به وهي وظيفته في ذلك الوقت، وظيفته أن يصلي جالسا في ذاك الوقت، صحيح؟ فلو قرأ جالسا ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع وبعد القراءة، بعد أن انتهى من القراءة وقبل أن يركع كان جالسا، فمسح عليه الخبر مثلا، خبر الله شيخ محمد رضا أيضا مسح عليه، فشوفي فوقف. هنا إذا وقف يجب عليه أن يركع عن قيام لأنه صار متمكنا من القيام، لا يعيد القراءة مع أن محل القراءة لم يفوت. قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، لا نفرق. وهكذا الحال في المصلي مضطجعا إذا تجددت له القدرة على الجلوس، كان غير قادر على الجلوس يصلي مضطجعا، فمسح عليه سماحة الشيخ فشوفي ببركاته، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ لا يجب عليه ماذا؟ أن يعيد يتوقف يعني، ولا يعيد الجزء الفائت الذي أتى به في حال الجزء السابق الذي أتى به في حال الاضطجاع، صار الآن جالس فقط. إذا تجددت له القدرة على، يقول وهكذا الحال في المصلي مضطجعا إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أو المصلي مستلقيا على صفاه يعني إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع، وهكذا نفس الكلام. إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، هذا المكلف إما أن يقوم في الجزء الأول أو في الجزء الثاني. شوفوا هذا الدكتور قال أنت في خلال كل ساعة يمكنك الوقوف مرتين أو ثلاث مثلا، أعطاه مقدار معين، لا يتمكن من القيام في كل الصلاة بعبارة أخرى، يتمكن من القيام في بعض أجزاء الصلاة، خب يختار أي جزئين؟ صار واضح؟ قال يختار الجزء الركني، يعني الوقوف في حال النية والوقوف والقيام المستقل بالركوع. خب إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق فيقدم أيهما؟ قال فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره، سواء أكان القيام الركني متقدما زمانا أم متأخرا. مثلا هو لا يتمكن من الوقوف لمدة دقيقة واحدة ليقرأ ليكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويرفع، فنقول له كبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم اجلس، اقرأ الفاتحة والسورة من جلوس ثم قم وارفع مثلا. فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره، سواء كان القيام الركني متقدما زمانا أم متأخرا. وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا، يعني لو لم يكن هناك قيام ركني أو وفي غير ذلك لحظة وفي غير ذلك وفي غير شنه اشترط القيام الركني سيتمكن القيام الركني سيتمكن، التفت معي، يتمكن من القيام كل القيامات الركنية يتمكن فيها، ويتمكن في بعض القيامات الواجبة أيضا. متفهمين؟ حب يقدم أي واجب، الواجب السابق أو اللاحق يقدم الواجب السابق. حب وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا يعني الأول على الثاني، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع، فإنه لا يبعد تقديم الثاني يعني القيام المتصل بالركوع. افترض هذا الدكتور قال له تتمكن إما من أن تقف في القيام المتصل بالركوع أو من القيام في حال تكبيرة الإحرام، ويقول يقدم الثاني يعني القيام المتصل بالركوع، فيجلس في حال تكبيرة الإحرام ويأتي بالقيام المتصل بالركوع عن قيام، يعني يأتي بالركوع عن قيام. هو أفتى فإنه لا يرى التقديم الثاني، لا يرى يعني فتوى كما تقدم. خب يستحب في القيام إسدال المنكبين، هذا المنكب وهذا المنكب، صحيح؟ إسدال المنكبين يعني هكذا أمون يرفعهم، البعض يرفع المنكبين. خب إسدال المنكبين وإرسال اليدين، خب يستطيع أن يخلي اليدين هكذا، صحيح؟ يقول إسدال اليدين انزال اليدين ووضع الكفين على الفخذين. هذا فخذ وهذا هنا الفخذ وهنا الفخذ، اي مكان يقول قبال الركبتين يعني في فوق الركبتين يعني في الجهه التي فيها الركبتين مو في الجانب، والا هنا ايضا يقال له فخذ لكن في الجهه التي فيها الركبتين يعني في الامام بعباره ادق. خب قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، مدخل اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى هكذا. خب وضم اصابع الكفين. خب أبو أصابع الكفين كلها الإبهام من الأصابع أو لا؟ وأن يكون نظره إلى موضع السجود، إلى موضع سجوده سواء كانت هناك تربة أم لم تكن هناك تربة، يعني المكان الذي من شأنها أن يسجد، يعني كما لو كان في أرض خالية فإنه لا يحتاج إلى وضع التربة، نقول له الموضع الذي من شأنها أن تسجد عليه انظر إليه هذا مستحب. وأن يصف قدميه متحابيتين، لا يقدم رجل على رجل، يكونان مستقيمتين، أما لو قدم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى تقديم يسير لا يضر، هذا ما يضر لكن خلاف الاحتياط خلاف الاستحباب. خب متحابيتين مستقبلا بهما، مستقبلا بهما يعني لا يكونان هكذا بل مستقبلا بهما القبلة. خب ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات. خب هذا مقدار ثلاث أصابع مفرجات، هكذا مضمومات هكذا مفرجات. خب إلى شبر أو أزيد إلى شبر، يعني من ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر. خب وإن يسوي بينهما في الاعتماد، يعني شنو لا يضع ثقله على الرجل اليمنى دون اليسرى أو بالعكس على اليسرى دون اليمنى في الاعتماد، يعني في وضع الثقل. خب وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، يعني وقوفه وقوف خاضع خاشع، لا يقف كأنه واقف أمام شخص ندا له، كأنه واقف أمام الجبار عز وجل. فإنه قيام، فإنه تعليل بعد، ليش يقف خاضع خاشع؟ فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. خب الفصل الرابع في القراءة. هذا مستحب شيخنا، هذا كله مستحب إن تمكن ما تمكن. خلاص ما يضر شيخنا، مو شيخ مستحب أن يفضل اليدين. الفصل الرابع في القراءة. يعتبر يعني يشترط في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، لا يفرق فيها قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية، دائما لا بد من صلاة فاتحة الكتاب سواء في فريضة أو نافلة. ويجب على الأحواط لزوما في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها. خب إذا عرفنا بأن الفريضة هي التي يقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، أما في النافلة فلا تجد، واضح؟ أي واحدة. الثانية أن الوجوب في الفريضة إنما هو احتياطي، احتياط وجوبي مو فتوى، وعليه لو رجعت إلى غير السير الثاني فتستطيع أن لا تقرا السوره. خب ويجب على الاحوط لزوما في خصوص الفريضه قراءه السوره كامله بعد الفاتحه، بعدها يعني لا تصح قبلها بعد، صحيح؟ واذا قدمها عليها عمدا، يعني قدم السوره على الفاتحه عمدا، استأنف الصلاه. يعني شنو استأنف الصلاه؟ يعني يقطعها وياتي بها من جديد. خب وإذا قدمها سهوا هو أبطل صلاته بعد شيخنا، استأنف الصلاة بعد أبطل شيخنا بمجرد أن أتى. شوف الصلاة إذا خالف الترتيب متعمدا تبطل الصلاة، رجح شيخنا هو بهذه المخالفة أبطل الصلاة. طب وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، يعني قدم السورة على الفاتحة ثم أتى الفاتحة وقبل أن يركع التفت، وذكر قبل الركوع. فهنا فإن كان قد قرأ الفاتحة بعد السورة، تارة يكون قد قرأ الفاتحة وتارة لا يكون قد قرأ الفاتحة. إن كان قد قرأ الفاتحة يعيد السورة فقط، إذا لم يكن قد قرأ الفاتحة يأتي بالفاتحة والسورة. خب، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها يعني بعد السورة أعاد السورة بعد يعني بعد أن كان قد قرأ الفاتحة يعيد السورة. يعني هذا العبارة إذا قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة ثم التفت نقول له أعد هذه السورة خب لكي يحصل الترتيب. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها يعني قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها خب، وإن ذكر بعد الركوع مضى، مضى يعني شخص بعد يواصل يدوس يقول له دوس بعد. ليش؟ لأنه دخوله في الركوع دخول في الركن. نعم القراءة واجبة والدخول في الركن فوات لمحل الواجب. قلنا أن الدخول في الركن بخلاف ما لو دخل في الجزء الواجب الآخر غير الركن فإنه لا يعتبر فواتا، كما لو التفت إلى أنه لم يتشهد وهو في التسبيحة الثالثة في الركعة الثالثة يسبح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالتفت إلى أنه لم يأتي بالتشهد مع أنه دخل في واجب آخر نقول ارجع. كنت تفرقون بين القواعد التي أعطيتكم إياها أم لا؟ لأن إذا ما تفرقون نحتاج نتوقف ونسجل القواعد، هي ثلاث أربع قواعد بس أساسية تحتاجها في كل مكان، في كل مورد تشك في الصحة تبني على الصحة، لا نحتاج إلى شنه الدخول في الجزء اللاحق. في كل مورد تشك في الإتيان وعدم الإتيان لا بد من الإتيان إلا إذا دخلت في الجزء اللاحق وأنت تشك فإنه شنه تمضي. في كل مورد تيقنت من عدم الإتيان لا بد من الرجوع والإتيان إلا إذا دخلت في الركن. شتون؟ هي ثلاث قواعد إذا خليتها تصير الصلاة عندك شنهم سهلة يسيرة. ثلاث قواعد بدينا بعض القواعد الأخرى أيضا. خب، وإن ذكر بعد الركوع مضى وكذا إن نسيهما أصلا لم يأتي بهما لا بترتيب ولا بمترتيب، والتفت متى؟ بعد الركوع. إذا قبل الركوع طب يأتي بهما، إذا بعد الركوع مضى. خب، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع، أما إن كان قبل الركوع فلا يأتي بهما بعد لم يفت محلهما. خب، تجب السورة الظاهر الوقت ضيق أو نقرأها؟ لا بأس نقرأها لا بأس. لو ذكر بعد الركوع يعني بعد الدخول في الركوع، مجرد أن دخل في الركوع انتهى. تجب السورة في الفريضة على ما مر وإن صارت نافلة كالمعادة. خب، تجب السورة في الفريضة. ألم يقل سابقا بأن الفريضة تجب فيها السورة على حط وجوبا؟ خب، وإن على ما مر يعني على مستوى الاحتياط وجوبي. وإن صارت نافلة كالمعادة فإن الصلاة إذا كان المكلف قد صلى سابقا وهنا يريد أن يعيد الصلاة لعلة أخرى، يريد أن يعيدها مع أن الصلاة محفوظة بالصحة، هذه الصلاة السابقة محفوظة بالصحة، لكن من باب الاحتياط الاستحباب يريد أن يعيد الثانية تطوعا مو وجوبا. طب هل هي واجبة؟ مو واجبة، إنما فقط يريد أن يتيقن من براءة ذمته. نقول يقول له حتى في هذا المورد يجب قراءة سورة قل هو الله أحد مثلا السورة تامة يعني بعد الفاتحة، ولا تجب السورة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر، كما لو نذر لله علي أن أصلي صلاة نافلة المغرب هذا اليوم. خب، هذه صارت واجبة بعد، يقول حتى إن صارت واجبة لكن السورة لا تجب مع أنها صلاة واجبة لكن لا تجب السورة فيها. ونحوه على الأقوى، وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى. النذر ونحوه يعني شنو النذر ونحوه؟ انتم شايفين النحو وصرف وغيره في النذر ونحوه، شنو هو النحو؟ النحو مو النحو التي تدرسونها في القصه الثانيه وزين. يقول ونحوه يعني وسبيحه، مثل شنو العهد واليمين، النذر واخواته العهد واليمين. نعم النوافل التي يستدرس، يقول لا توهم ان كل النوافل ما يجيبون فيها صوره. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها صور مخصوصه تجب قراءه تلك الصور فيها، مثل صلاه الغفيله وردت فيها ايه خاصه صحيح، او صلاه ليله القدر وردت فيها صور خاصه. هي انما وردت بخصوص هذه السوره، مو قال ساره التفت معي ساره يقول يستحب ان يصلي ركعتين ويستحب ان يقرا في الركعتين كذا وكذا، فيصير استحباب في داخل استحباب، فالمستحب هو اصل الاتيان بالركعتين، ويستحب في ضمنها ان تاتي بالسور الفلانيه. هنا لو لم تاتي بتلك السور لا يضر، لكن ساره يقول يستحب ان تصلي الصلاه الفلانيه بهذه الكيفيه. طب انت هنا اذا صليتها بكيفيه اخرى لا تشرع هذه الصلاه، ما تستحب هذه الصلاه الا بهذه الكيفيه. اذا اتيت بهذا الخصل للاستحباب بل تشريع، اذا اتيت بهذا الخصل لانها مستحبه بكيفيه اخرى بل هذا تشريع. استفدت شلون؟ مثلا صلاه الغفيله تريد ان تصلي صلاه الغفيله، تعرفون صلاه الغفيله لا؟ اللي يقرؤون تقرا فيها في الاولى وبنون وفي الثانية وعندكم مفاتيح الغيب. خب هذه لو قرأتها وتغيرت تقول بقرأ فيها ثبت يد أبي لهب مثلا في الركعة الثانية مثلا قل يا أيها الكافرون، هذا أنت هناك شرع استحباب. وجدت يا شيخنا يقول تجب قراءة تلك السور فيها ثلاث شروع أو ثلاث شرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها. أشرنا كما لو كان المستحب هو أصل الإتيان بالركعتين والمستحب تظن أن تأتي بالسور في ضمنها، مثل صلاة الشفع والوتر، صلاة الشفع في صلاة الليل، المستحب هو أصل الركعتين والسور المذكورة في ضمنها على مستوى شنه الكمال، أو مثل صلاة العيد فإن صلاة العيد فيها حصر الغيب ومستحبة مو كذي، وقراءة سورة مثلا الأعلى هذه مستحب في ظني مستحب، وانت تقرأ ما تقرأ سورة الأعلى شرط للكمال مو للصحة لا لأصل مشروعيتها. خب مسألة التي بعدها الوقت انتهى، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.